الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثالث من الواسطية، وهذا تتمة للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام من أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وأصدق قيلا، من أصدق من الله حديثا، وأحسن حديثا. الله نزل أحسن الحديث من خلقه. هذا تعليل لماذا أهل السنة يأخذون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. لأن كلام الله عز وجل تكلم الله عز وجل به عن علم، وهو صدق، وهو مبين موضح. إذن مثل هذا الخبر يقبل. لو جاءك رجل تعلم منه الصدق والعلم والبيان يقول لك بأمر من الأمور، هل تقول له هذا غير صحيح؟ ما يقال له هذا غير صحيح. فإذا كان هذا في حق البشر فكيف في كلام الله عز وجل؟ ثم رسله، لماذا قال رسله ولم يقل رسوله؟ لأن الرسل قد اتفقوا في هذا الباب، باب العقيدة اتفقت فيه جميع الرسل. وللشوكاني رحمه الله رسالة مذكورة ضمن كتابه الفتح الرباني في هذه المسألة، من أن الرسل قد اتفقوا في باب العقيدة بل في باب الشرائع، حتى في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور، وإنما اختلفت طريقة تعبدهم. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم رسله صادقون في أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، مصدوقون من ربهم سبحانه وتعالى، وفي نسخة مصدقون أي يصدقهم المؤمنون ويقبلون كلامهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أفراخ اليونان والهنود والفلاسفة. فالمعتزلة الآن والجهمية والأشاعرة يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون، لأنهم أخذوا علمهم عن فلاسفة اليونان والهند ومن إليهم، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الحموية، بخلاف دين الرسل، بخلاف عقيدة الرسل، فإنها قائمة على العلم والعمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أي امتدح الله عز وجل طريقة رسله بهذه الآيات العظيمات في آخر سورة الصافات، بعد أن ذكر عقيدة المشركين في الله عز وجل وأنهم ادعوا له الولد وغير ذلك. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. سبحان ربك، والتسبيح التنزيه، التسبيح في اللغة التنزيه. رب العزة أي صاحب العزة، ليس معنى ذلك أن العزة مخلوقة، فالعزة صفته. ومن هذا لو قال أحدهم رب القرآن، لكن هذه اللفظة قد أنكرها بعض أهل العلم، القول برب القرآن أنكرها بعض أهل العلم، لا لأنها لا تحمل معنى صحيح، لكن لأن بعضهم يحملها على المعنى الفاسد، من أن المراد برب القرآن خالق القرآن، مع أن رب العزة والعزة صفة صاحب العزة، لكن لفظ رب القرآن تترك للاحتمال. عما يصفون أي يصفوا به المشركون، من أن له صاحبة وولد، وسلام على المرسلين، دعاء بالسلامة عليهم وعلى طريقهم الذي سلكوه. والحمد لله رب العالمين لعظيم كماله وجلاله. فانظر في هذه الآية كيف جمع الله عز وجل بين التسبيح والتحميد. والجمع بين التسبيح والتحميد مهم. التسبيح بالتضمن ينفي جميع صفات النقص، وبالالتزام يثبت جميع صفات الكمال، وعكسه الحمد. الحمد بالتضمن يثبت جميع صفات الكمال، في سمعه، في بصره، في قدرته، في إرادته، في قوته، في مشيئته، في غضبه، في رضاه، في سخطه، في محبته، في يده، في وجهه، في غير ذلك. وبالالتزام ينفي جميع صفات النقص، لأنه لما كان متصفا بالكمال لزم نفي النقص عنه، ولما كان النقص منتفيا عنه لزم إثبات الكمال له. فستأتي معنا قاعدة أن هذا من الإثبات المفصل، أعني من الإثبات المجمل. الحمد لله من الإثبات المجمل، وسبحان الله من النفي المفصل. والقاعدة عند أهل السنة في الإثبات ماذا يا أخوة؟ التفصيل، لكن يؤتى بالإجمال. والقاعدة عند أهل السنة في النفي الإجمال، لكن يؤتى بالتفصيل لدفع توهم نقص أو دفع ما ادعاه في حقه المبطلون. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، من أن له صاحب وولد، أو أنه له مثيل أو شبيه، أو أنه لا صفات له. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والله عز وجل منزه عن جميع صفات النقص والعيب، كالصمم والبكم والعجز والسنة والنوم. فالصفات المنفية التي جاءت في القرآن والسنة يثبت بها كمال الضد، كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا يا أخوة؟ لكمال حياته وقيوميته، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لكمال قدرته وعلمه. وبهذا علم أن الصفة المنفية قد يثبت بها أكثر من صفة ثبوتية. وهو سبحانه قد جمع فيما وصفها وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة مهمة. وهو سبحانه الله عز وجل قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لماذا؟ لأن الإثبات عدم، أقصد النفي، النفي، لأن النفي وحده عدم، النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فمثلا تقول الله إله، سيقول النصراني وعيسى إله، لكن حين تقول لا إله إلا الله لا يسع النصراني أن يقول شيئا، وإن قال شيئا كان مكابرا. وهكذا حين تثبت لله عز وجل السمع، سيقول الممثل سمعك سمعي، لكن حين تقول سمع الله ليس كمثله شيء، جمعت بين النفي وبين الإثبات، خصم المبتدع. فالله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي رد على الممثلة والمكيفة، والإثبات رد على المعطلة. قال: فلا عدول لأهل السنة. العدول الميل، فلا ميل، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم محرص الناس على الاتباع، وأعظم الناس ملازمة للاقتداء. وأيضا علل لماذا لا يترك هذا السبيل، سبيل الرسل، فإنه الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا يتركه إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمؤمن إذا وجد الطريق القويم والصراط المستقيم لزمه، فإنه الصراط، ويشترطون في الصراط أن يكون واسعا موصلا إلى المطلوب، وأن يكون كذلك مستقيما. فصراط الله واسع، سبيل واحد يوصل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى الله عز وجل. وهذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بدأ بذكر النبيين لأنهم أعلى رتبة وقدرا، ثم الصديقين لكثرة تصديقهم، ثم الشهداء لعظيم بذلهم لأرواحهم وغير ذلك في إعلاء كلمة الله، ثم الصالحين لاقتدائهم بأولئك. وهذا النعيم الذي أنعمه الله عليهم في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وقد دخل في هذه الجملة بعد أن أتى بهذه المقدمة النفيسة التي حوت عدة قواعد وعدة فوائد، قال: ودخل في هذه الجملة، أي الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، تسمى بهذا الاسم لأنها أخلصت باب توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. وهكذا سورة الكافرون تسمى بهذا الاسم لأنها أخلصت العبادة لله عز وجل. وقد ألفت فيهما مؤلفا بعنوان النبراس في تفسير سورتي الإخلاص، لأن الكافرون تتكلم عن إخلاص العبادة، عن إخلاص أفعال المكلفين، وهذه تتكلم عن باب توحيد الأسماء والصفات وإخلاصه لله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، التي تعدل ثلث القرآن. جاء في وصفها حديث عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء وعن أبي سعيد وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعدل ثلث القرآن، أي أن القرآن ثلثه أحكام وثلثه ماذا توحيد وثلثه أخبار. وهذه أخلصت الكلام على التوحيد، وهي نسبة الله كما جاء في بعض الآثار المرسلة أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وهي صفة الرحمن كما قال ذلك الصحابي لما قيل له: لماذا تلزم هذه السورة؟ إن كنت تراها لا تكفي لا تقرأها، وإن كنت تراها تكفي فاكتفي بها. فقال: إنها صفة الله وأحب أن أقرأ بها. وبهذا الحديث احتج حتى ابن حزم على إثبات الصفة، صفة الله، صفة الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن عجيب شأن المبتدعة أنهم يقولون: لا تحدث العوام بأحاديث وآيات الأسماء والصفات. وهذه السورة تقرأ في أغلب الصلوات، وكذلك آيات الكرسي، بعضهم يقرأها في أذكار الصباح، وبعضهم يعتمد حديث أبي أمامة في قراءتها دبر الصلاة. ثم يقول لك: لا تحدثهم بأحاديث الأسماء والصفات، وهم يقرؤونها ويحفظونها. فهذا القول قول باطل، عدم التحديث بأحاديث وآيات الأسماء والصفات. وإن نقل عن مالك، مالك قالوا: إنما في ذلك الموطن، أنكر على محمد بن عجلان التحديث بأسماء بهذا الباب بين قوم يعني ربما يشكل عليهم هذا الباب أو ربما يسبب شيء. ومع ذلك شيخ الإسلام رد على الإمام مالك وأخبر أن الليث بن سعد كان يحدث، والليث بن سعد أثبت من الإمام مالك وأعلم من الإمام مالك، وقد نقلنا هذا في كتابنا مسألة تحديث العوام بأحاديث وآيات الأسماء والصفات، أو بآيات وأحاديث الأسماء والصفات، حيث يقول: قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله، أي اسمه الله، تعجب من بعض المتعالمين الذي يقول الله ليس من الأسماء الحسنى، ويحمل حمل على أهل دماج تحذيرا وتكتيلا، وهو يقول الله ليس من الأسماء الحسنى، يعني الذي تعلمه العجائز، عجائز إذا قلت لها ما اسم الإله الذي تعبدينه تقول الله، أشهر الأسماء والاسم الأعظم ومدار الأسماء عليه، ويقول ليس من الأسماء الحسنى، يهل المركب. وهذا والله من فضح الله لمثل هؤلاء الأصناف المتعالمة المتكلمة في أولياء الله سبحانه وتعالى. وهو مشتق كما تقدم، أحد بمعنى واحد، أحد بمعنى واحد. الله الصمد، كرر لفظ الجلالة الله لأن مدار الأسماء الحسنى عليه. الصمد قيل فيه عدة المعاني: الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد، تفسير القرآن بالقرآن، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لم يكن له ولد ولم يكن له والد لكمال حيويته وقيوميته. فإن الذي له والد هو الذي وجد بعد العدم، والذي له ولد هو الذي يفنى ويحتاج إلى من يقوم بعده، فالله عز وجل منزه عن ذلك، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولو تأملت هذه الصورة تجد أنها حوت الإثبات المفصل: الله أحد الصمد، وكذلك حوت الإثبات المجمل، لأن لفظ الصمد يدخل تحته عدة معاني، وحوت التفصيل في النفي: لم يلد ولم يولد، رد على المبطلين، وحوت الإجمال في النفي: ولم يكن له كفوا أحد، لكماله المقدس من كل وجه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ الإسلام أن الصمد ليس من الأسماء المختصة، وما يدل على أن الله عز وجل اسم حسن، بل أعرف الأسماء، بل الاسم الأعظم تسمية به: عبد الله، دعاء المؤمنين به: يا الله يا الله، وهكذا الإخبار عن الله به: قال الله، ينزل الله، جاء الله، يوم القيامة، وهكذا. وهذا أمر لولا أن قائله قد قاله وانتشر في الإنترنت، وإلا فذكره يغني عن رده، ذكر هذا الكلام يغني عن رده، لأن لفظ الجلالة الله ليس من الأسماء الحسنى. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذكر المصنف سورة الإخلاص، ثم ذكر هذه السورة لبيان أن الله عز وجل تثبت له الأسماء والصفات، وذكر هذين الدليلين لسعة ما فيهما من هذا الباب، ثم سيأتي إلى تفصيل كل باب في موطنه: إثبات صفة العلم، صفة الحياة، صفة الوجه، صفة اليدين. لكن هذه الآيات جعلها كالمقدمة لما فيها من كثرة الجمل الدالة على وصف الله عز وجل بالكمال المقدس. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، كما في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تضمنت هذه الآية 10 جمل ذكرها سليمان وذكرها غيره. الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، مشتق من الإله، هو الاسم الأعظم. لا إله إلا هو كلمة الإخلاص، كلمة التقوى والعروة الوثقى، والكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه إلى يوم يبعثون، التي أمرنا ندخل الإسلام بها ونخرج من الدنيا بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحي المتصف بصفة الحياة الأزلية الأبدية التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، ويقال القيام. لا تأخذه سنة، مقدمة النوم، ولا نوم. لماذا نفى السنة؟ وكان نفي النوم يكفي كما يقول بعضهم. قالوا: لأن بعض المخلوقات تنام بدون سنة، بدون نعاس، بدون مقدمات، وبعض الحيوان لا ينام إلا بعد أن تأخذه السنة. فنفي عن الله عز وجل الصفتين، صفتين نقص. والقاعدة عند أهل السنة قد تقدمت أن الصفات السلبية هذه، الآن نفي السنة، نفي النوم، هذا يسمى صفة ماذا يا أخوة؟ سلبية. لابد أن يتضمن كمال الضد. إذا لم تكن دالة على كمال ضد فلا فائدة فيها. قال بعضهم يصف قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا ذم ولا مدح؟ ظاهره المدح لكن هو ذم. يقول: قبيلتي من ضعفها لا تستطيع أن تظلم حبة خردل، وإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء ولو هانا. لضعفهم، لخبرهم، لجبنهم. فإذا لابد في الصفات المنفية أن تتضمن كمال الضد. فالآن نفي السنة والنوم يلزم منه ماذا؟ كمال الحياة والقيومية. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات الملك المطلق لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك، أي له الذي في السماوات وله الذي في الأرض من المخلوقات المربوبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكمال قوته وجبروته لا يشفع عنده إلا بإذنه. بينما المخلوقين الآن قد يأتي إليك واحد يشفع عندك ويحرجك، يحرجك: أخي زوج هذا، أو سلف هذا، أو اعف عن هذا، وقد تعفو أنت مغصوب. لكن الله عز وجل لكماله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشروط الشفاعة ستأتي أنها إذن الله للشافع، رضى الله عن الشافع المشفوع له. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أي محيط بهم علما، أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط. إثبات صفة العلم لله عز وجل، العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ولا يحيطون بشيء من علمه، استدل بهذه الآية على أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معلوم لنا. ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون به علما، إلا بما شاء، إلا بما أطلع عليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وسع كرسيه، إثبات الكرسي وهو غير العرش. وما جاء في البخاري من تفسير الكرسي بالعلم هذا غلط، تفسير الكرسي بالعلم غلط، وتفسير العرش بالعلم غلط، أو تفسير العرش بالملك أو بالعلم غلط. والبخاري كأنه اعتمد في التفسير على معمر بن المثنى ولم ينقحه فوقعت مثل هذه المسألة. والكرسي كما فسره ابن عباس وأبو موسى الأشعري أنه موضع القدمين، موضع القدمين أي أنه كالمرقاة بين يدي العرش، ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه، هذه صفة منفية يثبت بها كمال العلم. ولا يثقله فهو العلي، إثبات صفة العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، سيأتي الكلام فيها، العظيم في ذاته والعظيم في أفعاله والعظيم في جميع شأنه. فتضمنت هذه الجملة عدة، فتضمنت هذه الآية عدة جمل، وقد أفردتها بحمد الله برسالة مع الفاتحة بعنوان مهمات لما تضمنته آية الكرسي، مهمات لأنها آية عظيمة في باب التوحيد. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان، حتى يصبح لحديث أبي هريرة الذي علقه البخاري في صحيحه، وكان يأتيه الشيطان ويقول يا أبا هريرة معي أبناء، فيتركه أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صنع صاحبك يا أبا هريرة؟ يقول يا رسول الله زعم أن له أبناء وأنه لا يعود، قال أما أنه سيعود في الآخرة؟ قال اتركني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صدقك وهو كذوب، والحمد لله رب العالمين.